الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا منزلا من الجنة. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا المسجد على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا درس من دروس السيرة لمعهد إعداد الدعاة، ولا زلنا بحول الله ومدده نتحدث عن أهم الأحداث الجسام والوقائع العظام التي حدثت في المرحلة الجهرية من مراحل الدعوة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. تحدثت في اللقاءات الماضية عن أهم هذه الأحداث، عن إسلام حمزة رضي الله عنه، عن هجرة الحبشة الأولى، عن إسلام عمر، عن هجرة الحبشة الثانية، عن المقاطعة الاقتصادية، وعن وفاة خديجة رضي الله عنها، وعن وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عن رحلة النبي عليه الصلاة والسلام إلى بلاد الطائف. وتوقفنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في طريق عودته من هذه الرحلة الشاقة التي أدميت فيها قدماه ونزف فيها الدم الشريف من جسده الطاهر صلى الله عليه وسلم، ولم يرجع من هذه الرحلة إلا برجل واحد يقال له عداس، وحد رب الناس وآمن بنبوة سيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم. رحلة طويلة ينطلق فيها النبي على قدميه المتعبتين ليبحث عن أرض جديدة لعلها تتقبل بذرة التوحيد والإيمان، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد أرض الطائف أشد صلادة وصلابة من أرض مكة. فعاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدم ينزف من جسده، فأشرقت له الجبال وحنت له الرمال، بل وأراد الله عز وجل أن يثبت جنانه وفؤاده، فأرسل الله إليه ملك الجبال تدبر معي هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، سألته عن أشد يوم مر به وعن أصعب يوم مر عليه من أيام دعوته، فقال لها عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل، وهذا سيد من سادات أهل الطائف، ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، تدبر هذه اللفظة، ولم أستفق إلا بقرن الثعالب. لك أن تعيش مع هذه الكلمة طويلا. يقول النبي: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. خيم الهم على قلبه وعصر الحزن كبده وفؤاده، حتى ظل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآلام والأحزان لم يستفق إلا في مكان قريب من مكة أو بين مكة والطائف، لكنه اقرب الى مكة منه الى الطائف، فلم استفق الا وانا بقرن التعالي مكان. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فرفعت بصري فاذا انا بسحابة قد اظلتني. ارسل الله للحبيب سحابة ظللته من حر الشمس، والحديث الصحيحين: فاذا انا بسحابة قد اظلتني، فنظرت فاذا فيها جبريل عليه السلام. نظر النبي الى السحابة فرأى جبريل عليه السلام، فنادى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ان الله قد سمع قول قومك لك، ان الله قد سمع قول قومك لك، قد سمع ما قاله اهل الطائف. ان الله يسمع ويرى، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، والله يسمع تحاوركما، ان الله سميع بصير. تقول عائشة: والله لقد كنت في جانب الحجرة فما سمعت الكلام الذي دار بين المجادلة وبين رسول الله، وسمعه الله من فوق سبع سماوات. ان الله يسمع ويرى، اذهبا الى فرعون انه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قال اي موسى وهارون، قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. يقول جبريل للنبي البشير النذير: لقد سمع الله قول قومك لك، وما ردوا عليك. لقد سمع الله قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله اليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. تدبر كرامة النبي ومكانة النبي عند ربه العلي، وقد ارسل الله عز وجل اليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فناداني ملك الجبال، يقول الحبيب: فناداني ملك الجبال، فسلم علي صلى الله عليه وسلم، سلم ملك الجبال على سيد الرجال، ثم قال: يا محمد ما شئت. وفي رواية: ذلك فيما شئت، ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين. والاخشبان جبلان عظيمان بمكة، بمكة يقال للاول ابو قبيس ويقال للثاني الاحمر. يقول ملك الجبال: ما شئت، ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين، اي لفعلت. فالجواب محلوف: ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين، اي فعلت ذلك. فماذا قال الحبيب؟ ماذا قال نهر الرحمة؟ ماذا قال ينبوع الحنان؟ والله يا اخوة، تدبروا معي هذا الدرس على طريق الدعوة، والله لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينتقم لذاته، ممن ينتقم لشخصه، ممن يثأر لكرامته، ممن يغضب لمنزلته وسمعته وشرفه، لأمر ملك الجبال فلحطم ملك الجبال هذه الرؤوس الصلدة والجماجم العنيدة، ولسالت دماء من الطائف ليراها في مكة أهل مكة. ولكنه والله بأبيه وأمي ما خرج لنفسه قط، وما دعا لذاته قط، وما دعا لمكانة أو لزعامة قط، بل ما دعا إلا لله جل وعلا، إلا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول له: لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين سأفعل. فبماذا رد عليه نهر الرحمة وينبوع الحنان؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم، من أصلاب هؤلاء، من يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. انها الرحمة، انها النبوة، انها الرسالة. هذه رحمة الدعاة على الطريق، يعلمنا سيد الدعاء. الدم لا زال ينزف، الدم لا زال ينزف من جسده، الهم لا زال يحطم قلبه حتى انه ما استفاق الا في هذه اللحظات من شدة الهم وكثرة الحزن والألم. وملك الجبال بين يديه، ملك عن يمين، جبل عن يمين وجبل عن شمال. لو امر سيد الرجال ملك الجبال لحطمت هذه الحجارة هذه الرؤوس. ولكنه يعلمنا كيف يكون الصبر على المحن وعلى الفتن وعلى الأذى وعلى البلاء. لا يجوز لك ان تثأر على طريق الدعوة لذاتك، والا فدعوتك ليست متجردة، ليست لله. لا يجوز لك ان تثأر لمكانتك او لمنزلتك. ينبغي على الداعية ان يستعلي على هذا وان يتوقع على هذا، وان تكون دعوته خالصة لله، وان يكون رده على مخالفه ابتغاء مرضات الله، لا من اجل تسفيه رأي المخالف، ولا من اجل ان يرفع هو نفسه على حساب الاخرين ان كانوا من المخالفين، بل ينبغي ان يكون الداعية متجردا لله في دعوته. نسأل الله ان يرزقنا واياكم الاخلاص في النيات والاقوال والاعمال. بل اني ارجو الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة مطروبا مطرودا مجروحا. عاد مطروبا من مكة وعاد من الطائف، وعاد مجروحا كذلك. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته الصغير، وكانت خديجة رضوان الله عليها قد فارقت البيت منذ قليل. فلقد توفيت خديجة، بل ومات ابو طالب. وعاد النبي الى بيته ليتفكر في امر دعوته، دعوة مطاردة، دعوة مضطهدة. اصحابه في الحبشة، توفيت خديجة، مات ابو طالب، صاحب الدعوة منكسر القلب، جريح النفس، الدم ينزف منه. امر عجب لك ان تتصور هذا المشهد وهذه الصورة. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته ليؤيده الله عز وجل بنصر غيبي رائع جليل كريم، ليقول الله لنبيه: ان كان اهل الطائف او اهل الارض قد رفضوك فان رب السماء والارض يدعوك. انه الاسراء. في هذه الليلة عاد النبي الى بيته حزينا، ونام في فراشه يفكر في امر دعوته. فاراد الله عز وجل ان يثبت جنانه وفؤاده، وان يريح قلبه، وان يريه في الملأ الاعلى ما يطمئن به فؤاده ويثبت به فؤاده، لينطلق النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلته الدعوية المقبلة. وقد اطلعه الله عز وجل من عالم الغيب ما يثبت به القلب والقدم على الطريق. يرى النبي صلى الله عليه وسلم سقف بيته ينشق، وتلطر معي الاحداث، وسوف اسرد الاحداث سردا وارتبها بعد ذلك في نقاط محددة. فرج عن سقف النبي حتى لا يشعر بعض الطلاب العلم بشيء من التضارب في الاحاديث التي وردت في باب الاسراء والمعراج. فرج عن سقف النبي بمكة، ونزل جبريل. واود ان اهمس في اذان من يريدون ان يحكموا العقل في كل شيء بان كل هذه الاحداث امام قدرة ملك الناس لا شيء، لا شيء. المشكلة كما ذكرت في الجمعة الماضية أننا نريد أن نحكم العقل وقوانين عالم الشهادة في عالم الغيب، أو نريد أن نحكم قانون الدنيا في أمر المعجزات. والمعقول لمن أراد أن يحكم العقول، المعقول أنه لا يجوز أن تحكم قانون المادة في أمر المعجزة، لأن المعجزة أصلا أمر خارق للقانون. تدبر هذا، المعجزة أصلا أمر خارق للقوانين والنواميس في هذا الكون وفي هذه الحياة. النار تحرق، إن أشعلت النار وألقيت في النار أي شيء سيحترق. متى تتحول إلى معجزة؟ إذا اشتعلت النيران وتأججت النيران وألقي فيها من هو أهل للاحتراق ثم نجاه الله عز وجل، صارت معجزة، خرقت القوانين والنوانيس. قلنا قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. جمع أهل إبراهيم أو قوم إبراهيم النار، حتى قال الإمام القرطبي جمعوا الحطب شهرا كاملا، ظلوا يجمعون الحطب شهرا كاملا ليحرقوا فيها رجلا واحدا. وأنا لا أدري هل كانوا يريدون أن يحرقوا الدنيا بأسرها، إنهم يريدون أن يحرقوا رجلا، ولكنهم يؤججون نارا يريدون بها أن تعادل نار الحقد والغل في قلوبهم على أهل التوحيد والإيمان. فأشعلوا هذه النيران التي كانت الطيور من شدة ارتفاع لهبها تتساقط فيها مع أنها تطير في كبد السماء، وألقوا إبراهيم بالمنجنيق في وسط هذه النيران. ولكن الذي خلق النار وأمدها بقانونها وبسببها ألا وهو الإحراق، سلب منها هذا القانون فخاطبها وقال لها آمرة، قلنا بنون العظمة، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بأمر رب العالمين، لم تحرق إبراهيم عليه السلام، ونجى الله إبراهيم من النار. هذا يقال له معجزة، خرق للقوانين، خرق للأسباب، خرق للنوانيس. فلا ينبغي أن تحكم قانون المشاهدات أو قانون عالم الشهادة في عالم الغيب، لا يصح هذا، لا يعقل هذا. فالمعجزة شيء خارق للعادة، خارق للأسباب والنوانيس. وهكذا أيها الأحبة الكرام، الإسراء والمعراج معجزة بكل المقاييس، بل إنني أقول لكم إن المعجزة في المقام الأول تكون من أجل الدعوة، إن المعجزة في المقام الأول تكون من أجل الدعوة، أي من أجل أن يبرهن الله لمن أرسل إليهم رسولا أو نبيا أن هذا النبي مرسل من قبل الله، وأن الله قد أيده بمعجزة كذا وكذا. أرسل الله موسى إلى بني إسرائيل فضرع بنو إسرائيل في السحر، فأيده الله عز وجل بالعصا، بآية العصا التي كانت تلقف ما يأفكون. برع قوم عيسى في عالم الطب، فأمد الله عيسى بمعجزات خارقة، بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله جل وعلا، معجزة من جنس ما برع فيه القوم. فالمعجزة تأييد للدعوة في المقام الأول. ولكنك إذا دققت النظر في معجزة الإسراء لوجدتها في المقام الأول تأييدا لصاحب الدعوة أكثر من أنها تأييد للدعوة ذاتها، تأييد وتثبيت لصاحب الدعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أراد الله أن يثبت فؤاده وأن يطمئن قلبه وأن يريه في العالم العلوي الكريم ما يطمئن به وما يثبت به على طريق دعوته. سيرى الجنة وما أعد فيها ليثبت، وسيرى النار وما أعد فيها ليحذر أمته عن يقين، بل عن عين اليقين لا عن علم اليقين، ليرى ما أعده الله عز وجل للمعاندين المجرمين، للمكذبين والمحاربين للرسل ودعوة رب العالمين. سيريه الله عز وجل من هذا كله. فلا ينبغي ان تحكم العقل كيف شق سقف البيت. سبحان الله، لو نظرت الان الى مسجد النبي في المدينة لرأيت السقف عجبا عجابا، ومنكم من رأى ذلك. فان السقف الان عن طريق زر كهربائي قد ينفرج وقد يغلق مرة اخرى. سبحان الله، لقد رأينا الان في هذا العصر ما لم يكن العربي في ارض الجزيرة على عهد النبي يتوقعه. السقف يغلق ويفرج او يفرج، وهذا امر هين امام قدرة الملك جل جلال الله. يقول: ففرج سقف بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل جبريل فشق صدري، شق صدري، شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بقسط من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أطبقه. والحديث في أعلى درجات الصحة، رواه البخاري ومسلم. أمر لا يمكن لعاقل منصف على الإطلاق أن يفكر فيه أصلا من ناحية الإنكار. أنتم ترون الآن الطب الحديث وما وصل إليه، قد يثبت الطب الحديث عن طريق أشعة الليزر حصاة صغيرة دقيقة في الكلى أو في الكلية، قد تجري عملية جراحية كاملة في عينك دون ما فتح على الإطلاق، أليس كذلك؟ بلى، قد تجري عملية جراحية كبيرة في إحدى عينيك دون ما يتعرض الطبيب لفتح عينك بمشرط أو بغيره عن طريق أشعة الليزر. أمر عصري نراه بأعيننا الآن. فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسله جبريل بماء زمزم، لا ينبغي ان تقول كيف، والحكمة والايمان، هل هو حس، هل هو جرم، كيف امتلأ القلب بالحكمة، كيف امتلأ القلب بالايمان، هذا فوق طاقة العقل. بل المهم ان تتيقن من ان الحديث في اعلى درجات الصحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الكيفية فلقد ارانا الله عز وجل الان امورا عجبة كما ذكرت لك، تفتت حصاة في احدى الكليتين دون ان ترى، وتجرى لك جراحة في عينك دون ان تجرح جرحا صغيرا او كبيرا. ان الله على كل شيء قدير. شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن الله عز وجل أراد أن يهيئه لهذه الرحلة الميمونة. وفي رواية صحيحة أخرى: ثم شق صدره مرة ثالثة عند بئر زمزم في المسجد الحرام. والمرة الأولى كانت في ديار بني سعد عند غئره حليمة، أي عند مرضعته حليمة. في رواية أخرى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، أتيت بقسط من ذهب، إناء ملئ حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى أسفل البطن، شق من النحر الى اسفل بطن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم غسل البطن بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وايمانا. هذا حديث صحيح اخر. ثم اتاه جبريل بالدابة المعروفة الا وهي البراق. يقول عليه الصلاة والسلام: اتيت بدابة ابيض دون البغل وفوق الحمار وهو البراق، وقد نسجت حول البراق اساطير، وهذا مما لا اساس له من الصحة، وينبغي ان نقتصر على ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. الدابة التي استخدمت في هذه الرحلة هي البراق. حدد النبي لونه فقال أبيض. حدد النبي صلى الله عليه وسلم سرعته فقال يضع حافره عند منتهى طرفه. بل وعلق ابن حجر على لفظ البراق فقال البراق من البريق، وقد حدد النبي لونه البياض يتلألأ. ثم قال ابن حجر والبراق من البرق، والبرق هو الضوء. سرعة الضوء كم ميل في الثانية؟ كم ميل في الثانية؟ لا كم؟ ما فيش وزيادة؟ اي نعم كم؟ 360 الف ميل في الثانية الواحدة سرعة الضوء. البراق برق والبرق ضوء، يعني سرعة مذهلة. وانتم رأيتم في عصركم هذا مركبة الفضاء، رأيتم مركبة الفضاء ورأيتم الصاروخ. فالبراق من البرق والبرق ضوء، كناعة سرعة. يضع حافره عند منتهى طرفه. قال انس اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراق ليلة اسري به مسرجا ملجما او ملجما، فاستصعد على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني انتفض لم يثبت. فقال له جبريل قائد الرحلة ما حملك على هذا؟ والله ما ركبك خلق قط اكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الترمذي وغيره باسناد صحيح. قال جبريل للبراق ما حملك على هذا؟ والله ما ركبك من خلق الله قط اكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، فرسول الله اكرم الخلق على الله. يقول فارتض عرقا، البراق ارتض عرقا، يعني سال عرقه حياء من هذه القولة من جبريل عليه السلام. وقد يسألني سائل يحكم العقل ايضا، وهل يفهم البراق ويعي؟ والجواب قد تستغرب اذا قلت لك بأن العمود الذي تركن عليه أو تسند إليه ظهرك الآن يسبح ويسجد للخالق الرحمن، يسبح الله وأنت لا تفهم تسبيحه. تدبر معي قول الله ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال.